سادة الكرام، السلام الله عليكم ورحمة وبركاته، أهلا ومرحبا بحضراتكم. هذه الحلقة من مرصد الأحداث هي بعنوان أمريكا وإيران، هل حان الوقت لخروج التعاون الخفي إلى العلن؟ نعلم ونردد على شاشة صفا منذ 6 سنوات، قاربت على يعني أن تصل إلى 6 سنوات، ونقول أن الشعار المعلن الموت الأمريكي الموت الإسرائيلي إنما هو يعني بمثابة تغطية وتعمية على علاقات وطيدة يعني بدأت منذ الثورة الخمينية 79 وإلى الآن، منذ أن تم استبدال شرطي المنطقة كما كانوا يسمونه يعني حكم الشاه بشرط المنطقة، ولكن بعمامة ويعني تحت تستر الدين لكي يتوغل ويتغلغل في منطقتنا السنية، ليذبحنا باسم الدين، ليقتلنا باسم الدين، ليستولي على أراضينا باسم الدين، كما هو حادث. يعني إيران احتلت الأحواز 10 أمثال مساحة فلسطين 360,000 كيلو، وفلسطين 36,000 كيلو، والزينية العربية منساقة إلى فلسطين فقط. طيب يعني هل هناك احتلال قبيح واحتلال جميل؟ المهم بدأت هذه العلاقات الخفية التي كنا دائما نفضحها على شاشة صفا تظهر للعلن في الفترة الأخيرة، بعد أن جاء معمم يحكم إيران مرة أخرى بعد خاتمي ورفسنجاني، وبعد اتصال روحاني بالرئيس الأمريكي باراك أوباما، وأن يعني وجدنا ذلك على يعني إحدى تويتاته في موقعه على موقع تويتر، ثم نتيجة الانتقاد الشديد من الحرس الثوري الذي كان رافضا لهذا كما يزعمون، فهم تعدد أدوار وحدة هدف، أزال هذه التغريدة، ولكن أوباما كان قد فضح الاتصال كاملا حول اتصال أو تقارب الأمريكي يعني الإيراني، ويعني ما هو الدور الإيراني المنوط من قبل الأمريكان في المنطقة الآن، وما هو دورنا نحن كحكومات سنية كشعوب سنية في المنطقة. لابد أن نضع العناوين الصحيحة، يعني نحن أهل السنة، نحن الأمة، ما هو دورنا لكي نحجم الكيانين يعني أو الثلاث كيانات التي تقود أو تزعم وتدعى أنها تقود المنطقة، الصفوي والصليبي والصهيوني، ما هو دورنا؟ من خلال ضيفنا الكريم مشاهد الكرام أستاذ عمرو منصور الكاتب والمحلل السياسي الكبير، برحب بحضرتك
عمرو. أنا سامح لك،
شرفتنا وأسف للإطالة، لكن يعني أردنا أن نوصف للحلقة فقط يعني. طيب أستاذنك هنخرج تقرير يوضح هذا الاتصال الذي دار بين روحاني وبين أوباما، ويعني سلسلة من العلاقة بين أمريكا وإيران، ونعود اللقاء بضيفنا في هذه الحلقة.
Just now I spoke on the phone with President Rouhani of the Islamic Republic of Iran.
يقول مراقبون إن الغزل العلني بين أمريكا وإيران بلغ أقصى مداه خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 68 بمقر المنظمة بنيويورك، بمكالمة هاتفية بين كل من الرئيس الأمريكي باراك أوباما ونظيره الإيراني حسن روحاني. تعلن المكالمة فيما يبدو عن عودة الدفء العلني للعلاقات بين البلدين بعد أكثر من 3 عقود من العداء المعلن الذي لم يؤدي في ذروته لإمكانية قيام حرب بين البلدين. وضع مفاجئ يرى مراقبون بأنه يطرح تساؤلات لا أجوبة لها عن الطبيعة الحقيقية لعلاقة أمريكا وإيران. وتزامنا مع المكالمة الهاتفية بين الرئيسين التي وصفت بالتاريخية، ظهر كل من وزير الخارجية الأمريكي جون كيري ونظير الإيراني محمد جواد ظريف في أول لقاء علني بين مسؤولين من البلدين منذ ثورة الخميني في أوائل الثمانينيات من القرن المنصرم. وقبل المكالمة بين الرئيسين أرسل كل منهما رسائل تودد للآخر من خلال كلمتيهما، ممهدين الطريق للتواصل الذي كان متوقعا لأسباب عدة، لعل أهمها ما حدث من اتفاق تجنب فيه نظام الأسد حليف طهران ضربة عسكرية أمريكية كانت شبه مؤكدة. ويقول البعض إن التلاقي الأمريكي الإيراني في وجهات النظر مؤخرا ليس الوحيدة ولا الأخيرة، ففي ذروة إعلان إيران عداءها للولايات المتحدة كان التعاون يجري بشكل جيد، ولعل فضيحة إيران كونترا شاهد على صحة هذا التحليل، حين نقلت السفن الأمريكية سرا أسلحة إلى إيران لدعمها فيما يبدو في حربها ضد العراق. كذلك قدمت إيران دعما غير محدود للولايات المتحدة في غزوها لأفغانستان والعراق، وهو الدعم الذي اعترف به رأس السلطة في إيران أنذاك الرئيس محمد خاتمي.
آمریکا احساس می‌کرد طالبان دشمن آنهاست و سرنگونی طالبان در درجه اول تامین کننده منافع ایران بود. قبل از اون احساس دشمنی با صدام صدام دشمن ما بود، ولی ما هم می‌خواستیم که صدام از بین.
An international arrangement in respect of Afghanistan, in which they had participated, and did no one much noticed this.
but it had worked pretty well.
گفتم بیاین تجربه افغانستان رو در مورد عراق را
وحين تمدت أمريكا بخطابها العدل المحلي
لقد اتخذت أمريكا من أحداث 11 من سبتمبر
في هاي غد فروه استان در أفغانستان بشن همكاري شو در إراق بشن همكاري شو در هفتون هم تعمل كذن تجريك بشو بعد آقای بوش اومد با پرونی شد ایران نظر شرارت هست بعد از اون همکاری ها
لكن أهمية الاتصال الذي حدث بين أوباما ولوحاني يعيد من جديد طرح أسئلة عن جدية العداء بين البلدين وعن حقيقة التعاون الخفي بينهما والذي يصرح به مسؤولون إيرانيون بين حين وآخر لكنه يكشف أيضا عن هشاشة الشعارات الإيرانية وزيفها بحسب ما يرى البعض فالخطاب العدائي الإيراني لأمريكا يناقضه وينفيه اتصالات وجولات من التعاون والتفاهم والتلاقي في وجهات النظر ربما لذلك يقول مراقبون إن إظهار طهران العداء لواشنطن فيما التعاون معها يجري في الخفاء على قدم وساق لا يأتي إلا في سياق فكرة التقية التي يستخدمها الشيعة لخداع من حولهم وكي يتمكنوا من تحقيق أهداف لا تتحقق إلا بطريق الخداع والمراوغة وربما الكذب.
مشاهدي الكرام، شاهدنا التقرير. هبدأ لضيفي يعني ما ورد في خطاب أوباما. مثلا تزعم في خطابي يعني نرى رأيا مطابقا للرؤية الإيرانية، قال فيه نصا يعني بأنه ليس هناك إمكانية لحل عسكري للمشكلة السورية. يعني كيف ترى تطابق وجهتي النظر بين أمريكا وإيران، وإلى أي مدى تم التفاهم بينهما في ملفات عديدة في المنطقة كالبحرين مثلا؟
نحن حضرتك تحياتي حضرتك اولا،
يعني عايز اقول ايه، انا عفوا على المقاطعه، التقارب بين الاستراتيجيتين الامريكيه والايرانيه في يعني اداره المنطقه.
تحياتي حضرتك الساده المشاهدين. اعتقد ان هو ده العنصر الاهم اللي احنا محتاجين نركز عليه النهارده في الحلقه، كيف تدار العلاقات الامريكيه الايرانيه في المرحله الحاليه والتقارب بين الاستراتيجيتين.
هو التقارب القائم على مدار
عقود
34 سنة،
يعني المسألة اللي هي اللي هو البعض كان بيرددها حول العداء بين الولايات المتحدة وإيران، هو أكذوبة، هو أكذوبة كبيرة غرق فيها العرب مقابل أن أمريكا تستنزف الدول العربية ولا سيما دول الخليج. تروج إيران باعتبارها أنها دولة ترفع الشعار الإسلامي والذي يطالب بتحرير فلسطين ومعاداة الكيان الصهيوني، قضية كبرى. لكن حينما نحلل الاستراتيجية الأمريكية والاستراتيجية الإيرانية
والتوازن الشيوعي بيننا أيضا، يعني
فعلا عندما نحللهم نجد الآتي. إذا رأينا أن الاستراتيجية الأمريكية تقوم في المنطقة على ما يسمى مشروع الشرق الأوسط الكبير، مشروع الشرق الأوسط الكبير يعتمد على نقطة محورية هامة وهي تفتيت كيانات المنطقة، سواء تفكيك سياسي واضح مثل ما حصل في حالة السودان بانفصال جنوب السودان، أو تفكيك بنية المجتمع من خلال بس الجذور الطائفية أو العرقية الموجودة فيه، كما هو الحال في المشهد العراقي. المشهد العراقي الآن ربما هناك حديث حول مسألة الفيدرالية، لكن هناك تنافس داخلي عرقي وطائفي ما بين السنة والشيعة والأكراد. على هذا من
سوريا تسير
وسوريا تسير في هذا الاتجاه. أما إيران تلعب دور جديد في سوريا، وأمريكا بحاجة إلى إيران. نحن نتحدث عن اقتراب مؤتمر جنيف 2، الآن يتحدث الأمريكيون حول ضرورة حسم هذه المسألة من خلال التواجد الإيراني، وده اللي قاله بان كي مون في لقاء مع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف. واحنا عارفين ان بان كي مون ليس هو الا متحدث باسم القوى الكبرى، فمحمد جواد ظريف قال ان احنا في لقاءنا مع بان كي مون قال ان بان كي مون قال ان هناك عدة امور ايجابية من خلال اللقاء به، من ضمنها حاجة الأمم المتحدة الى التواجد الإيراني ودورها في حسم المسألة في سوريا من خلال مؤتمر جنيف 2. طب الاستراتيجية الأمريكية والاستراتيجية الإيرانية تجاه سوريا، هناك اتفاق ضمني بين الولايات المتحدة والقوى الغربية وروسيا والصين وإيران على أن بشار راحل لا محالة، لكن القضية هي مسألة تأمين مرحلة ما بعد بشار، مسألة كيفية تأمين البرنامج الكيماوي للنظام السوري حتى لا يقع في أيدي عناصر وطنية سورية
تمثل غير أمينة لغير إيران وغير بشار،
غير إيران وغير بشار تهدد الكيان الصهيوني به بعد ذلك. فالاستراتيجية الأمريكية والاستراتيجية الإيرانية متفقة على الوضع في سوريا. أنا مسألة رحيل بشار مسألة محسومة جدا، لكن المسألة هو أن يؤمن الطرفان وضع سوريا ما بعد بشار.
نعم.
أمريكا تريد ضمن مشروع الشرق الأوسط الكبير أن تبقى سوريا ضعيفة، بها حالة من الصراع الداخلي بين قوى ضعيفة، مثل ما هو حال في النموذج اللبناني. النموذج اللبناني هناك صراع سني شيعي ودرزي، هكذا تريد الولايات المتحدة أن يكون الوضع في سوريا.
وصليبي أيضا يعني ماروني على السوزوكسي على مش عارف إيه.
هكذا تريد الولايات المتحدة أيضا الوضع في سوريا، وهذا ما تريد إيران. إيران تخشى أن يتحول الوضع في سوريا بالتخلص من بشار إلى أغلبية سنية تدير البلاد مقابل تهميش للأقلية العلوية النصيرية التي تتحكم في السلطة بقيادة بشار الأسد. فهي تريد أن تطمئن أن هناك عناصر موادية لها ستدخل في هذه
بما يسمونه شيعة أيضا،
بما يسمونه
شيعة يعني طائفة من الشيعة زي ما قال موسى الصدر المقبور ده.
فبالضبط هي إيران تريد أن يكون لها دور في مرحلة ما بعد بشار، هو أن يكون هناك في سوريا نظام جديد يقوم على المحاصصة الطائفية. فهذه المحاصصة ستوفر للشيعة توازن حقيقي في السلطة، وأن لا يتحول السنة إلى أغلبية، وتتحول سوريا إلى دولة سنية لا يحكمها نظام علوي. هكذا تريد إيران، هذا من مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية أن يبقى هناك حالة من الانقسام والتفتت الداخلي. لذلك حتى عندما يلاحظ المتابعون أن مسألة البرنامج الكيماوي، هناك اتفاق غريب حدث بين الولايات المتحدة وروسيا وإيران وسوريا حول البرنامج الكيماوي. المسألة محسومة بمنتهى البساطة جدا، أن أيضا إيران تخشى من تصرف البرنامج الكيماوي إلى عناصر معادية ليها ولا سيما التنظيمات الجهادية.
ده بشار بالأمس كان بيتكلم على محاكمة أردوغان.
ما هو
يعني شوف وصل لدرجة من القوة، يعني أنه هيحاكم رؤساء.
هو تأمين يعني حضرتك لو حتى يعني حتى لا نطيل في هذه المسألة، من أراد أن يحلل المشهد السوري يجد أن هناك تغيير حتى في نبرة الغرب في التعامل مع الأزمة السورية. الأول كانت المسألة بيتحدث عن سوريا أن ما يحدث فيها هو ثورة، ثم أصبح بعد ذلك أنها حرب أهلية. كان يتحدث عن ما يقاتلون النظام هم ثوار، ثم أصبح الآن هم معارضة مسلحة. إذن
لا يقول لك إرهابيين
وإرهابيين،
حتى الحكام العرب دلوقتي انساق وراء الأمريكان، يقول لك لا يا عم إذا جابت النصرة والجيش الدولة الإسلامية في العراق والشام وبتاع، يعني حولوا القضية تماما من إن دي ثورة
إلى حرب أهلية.
إلى حرب أهلية.
حرب أهلية
ولا حرب أهلية ناس عاديين، إنما لا ده إرهابيين جايين بيحاربوا
نظام
النظام السوري. فأصبح النظام السوري دلوقتي عربيا ودوليا وعالميا هو نظام مظلوم،
ويتحدث الآن عن مسألة خروج أمن البشر. إذن هناك اتفاق ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران حول الاستراتيجية في سوريا. إيران تريد ضمان عناصرها في مرحلة ما بعد بشار ومشاركتهم في السلطة عن طريق المحاصصة الطائفية، والولايات المتحدة تريد هذه المحاصصة من أجل بقاء سوريا ضعيفة ومفككة، من أجل توفير نوع من الأمان على الحدود الشمالية للكيان الصهيوني. هذا الأمر بالنسبة
للاتفاق الاستراتيجي بينهم. أنا عايز بس أسأل سؤال، يعني إزاي وأنا متأكد تماما يعني أنك قتلت يعني 600,000 و300,000 و400,000 في نفس الوقت أجيبك وأنت بتتحاكم أحطك كقاضي لتحاكم نفسك بنفسك؟ يعني المفروض إيران متهمة بالضلوع في قتل السوريين وذبحهم بالحرس الشوري بالجيش المهدي بفيلق بدر وغيره،
برفع نصر حزب الله.
تمام، كيف وحال نصر حزب الله، كيف يرضى المجتمع الدولي أن توضع إيران على منصة القضاء لتقضي في القضية السورية؟
أولا لابد أن نكون واضحين، مسألة المجتمع الدولي والضمير الدولي هي نوع من الخرافة أو السذاجة التي يتم خداع بها الشعوب البسيطة. لكن واقعيا أن المجتمع الدولي ما هو إلا مسألة ترتيب مصالح بين قوى كبرى، هذا الأمر لابد أن نتفق
دون عواطف.
ليس الأرقام، يعني نحن الأرقام التي تتحدث عن عشرات الآلاف من السوريين الذين سقطوا، هذه الأرقام لا تشغل بال الإدارة الأمريكية ولا الإدارة الروسية ولا النظام الصيني، الكل يبحث في النهاية عن مصلحته. نحن نتحدث عن مشروع فقد كافة المعاني الإنسانية. الولايات المتحدة لو أن الولايات المتحدة لديها ضمير ما كانت قتلت أكثر من مليون عراقي في العراق، ما كانت عادت العراق إلى مرحلة
ما كانتش خطرت 18 مليون هندي من الهنود الحمر يعني.
فهي هكذا المسألة. فمسألة أن هناك مسألة أن كيف إيران ستحاكم، لا هذا نوع يعني سيتم البحث لها عن مخرج. يعني من يطالب الآن مثلا بمحاكمة الرئيس السوداني؟ الولايات المتحدة الأمريكية في حين أن بوش لما قتل 2 مليون عراقي ما حدش
حاكمه
يعني.
طيب اللافت للنظر أيضا نعود لخطاب الرئيس أوباما، أن الرئيس أوباما ربط بين ما حدث من هجوم كيماوي في سوريا أوقع ضحايا مدنيين، وبينما تعرض له اليهود من إبادة في غرف الغاز النازية، وما تعرض له مئات آلاف من الجنود الإيرانيين في إشارة للمزاعم عن استخدام القوات العراقية السلاح الكيماوي ضد القوات الإيرانية خلال الحرب، الضروس التي نشبت بينهما لمدة 8 سنوات. ولم يذكر أوباما مثلا ما تعرض له قرية حلبجة الكردية من هجوم بالأسلحة الكيماوية عام 1988، وهو الهجوم الذي كان أقرب للمقارنة بما حدث في غوطة دمشق. كيف تقرأ هذه المقارنة؟
هو الرئيس الأمريكي بيحاول يعطي نوع من التعاطف والتقارب مع إيران ردا على الخطاب التعاطفي اللي تحدث به
حسن
روحاني تجاه كيان الصهيوني حينما أدان ما يسمى بالهولوكوست.
هو خطاب تودودي أكثر من أي حاجة.
ما أنا بقول لحضرتك هو بيحاول يعمل مسألة توازن، يعني حسن روحاني أدان الهولوكوست، فأنا أيضا حاولين مسألة قتل الجنود الإيرانيين على إيد قوات الرئيس العراقي الراحل صدام حسين. هي مسألة نوع من الغزل السياسي، مسألة إلقاء كثير من الأوراق من أجل جذب الطرف الآخر. يعني هو يدين النظام السوري بشار الأسد بقتل مدنيين، وهو يعلم علاقة بشار الأسد بإيران، لكن هو يقول لإيران أن المسألة مسألة رحيل بشار هي مسألة محسومة. يكفيك أن أعترف أن ما قام به صدام حسين هو هجوم واعتداء على إيران، أنا أقدم لك شهادة تاريخية ربما تفيد إيران بعد ذلك في ملفات في علاقتها بالعراق، خصوصا النزاع على منطقة شط العرب. إذن نحن أمام درجة
نتكلم على ماضي في حرب كانت معلنة بين دولتين العراق وإيران، ونسي الملايين التي قلت أنه قتلها بوش.
ما حضرتك إحنا قلنا إحنا بنتكلم سياسة. السياسة
أنا هجل سؤال، إحنا فين؟ إحنا كعرب فين؟
لا حضرتك هنسيبه لآخر الحلقة نحاول نتناقش فيه مع بعض كيف يواجه الدول العربية، لكن إحنا حاليا دلوقتي أمام درجة من درجات الغزل.
طب
إحنا
على ذكر السياسة
تمام
أكمل.
احنا محتاجين نتتبع يعني احنا توقفنا عند الاستراتيجية الامريكية والايرانية حوالين سوريا، عندنا ملفات اخرى بحاجة ان احنا ان شاء الله سريعا نتعرض لها في الحلقة، حول مثلا الوضع في العراق حاليا، ما يدار بين ايران والولايات المتحدة الامريكية بشأن العراقي، اعتقد ان هو امر جدير بالمتابعة والتوقف عنده كثيرا. المالكي بيطبق سياسة تكاد تكون بشعة بكل المقاييس، عمليات التهجير ده دخل في مرحلة جديدة،
تهجير وبادة جماعية وكل حاجة وجرائم حرب وكل شيء،
تهجير السنة من الجنوب واتجاه نحو تحويله من أجيته في منطقة الوسط الغربي من العراق. اعتقد ان ده مسألة حساسة جدا، وايران والولايات المتحدة الامريكية مش ستين
مباركين لها،
مباركين بالضبط. يعني حضرتك لما نيجي نحلل منتهى الواقعية كده، المالكي بدأ يرحل عراقيين من الجنوب من البصرة ومن محافظات أخرى، بدأ يرحل وبدأ يعمل عمليات تكثيف، بدأ يعمل عمليات قتل. كل يوم في العراق في المتوسط بيموت 15 إلى 20 مواطن. معروف إن جزء كبير من هذه العمليات التفجيرات بيقوم وراها يا إما الجيش العراقي يا إما الحرس الثوري الإيراني. لماذا حتى الآن لم تنطق دولة غربية ولا الولايات المتحدة الأمريكية للمطالبة بتحقيقات أو وقف نزيف الدم في العراق؟ مساجد السنة يتم استهدافها.
في خطة تقصد يعني هم بيستهدفوها ويحصلوا ليه
فعليا، يعني
تشييع العراق وتهجير
السنة. يعني هذه الاستراتيجية الامريكية الايرانية التي ينفذها المركز تقوم على عدة محاور متفقين فيها. اولا هي اضعاف القوى السنية المؤثرة التي تتخذ موقف معادي للاحتلال الامريكي وللمشروع الصفوي، ممثلة في هيئة علماء المسلمين، مجلس العشائر في العراق، والحراك الشعبي في الأنبار. هذه القوى الثلاث هي بالأساس معادية للمشروع الأمريكي في العراق منذ بداية الاحتلال الأمريكي 2003، وفي الوقت نفسه هي معادية للمشروع الصفوي الداعم لنور المالكي. إذن ما يقوم به نور المالكي هو محاولة لضعف هذه العناصر الثلاث من أجل تأمين المصالح الأمريكية الإيرانية المشتركة. هناك حتى مقولة شهيرة جدا تقال أن هناك اتفاق ما بين إيران والولايات المتحدة أن يكون لإيران ما فوق الأرض في العراق، وأن يكون أمريكا ما تحت الأرض في العراق. هذا أول هدف من الاستراتيجية الأمريكية الإيرانية المشتركة في العراق. الهدف الثاني من هذه المسألة هو مسألة إضعاف المشروع السني القوي في العراق من أجل تحويل العراق إلى فيدراليتين كبرتين ممثلة في التواجد الشيعي والتواجد الكردي، وتحول السنة إلى جيتو منعزل تماما في المنطقة الغربية ممثلة في محافظة الأنبار، وهي منطقة مهمشة على الحدود مع سوريا. إذن نحن أمام مشروع
بمباركة أمريكية أيضا. ده لسه المالكي أول أمس بيقول إن أنا عايز مساعدة للعالم الدولي، المجتمع الدولي بيقول أنا عايز مساعدة عشان أحارب الإرهاب جوه العراق.
لا، المالكي قال جملة أخطر من كده، قال ما بيني وما بين العناصر ما سماها بين قوسين إرهابية المنصرة في العناصر السنية، قال بيني وبينهم بحر من الدماء. إذا المالكي يتحدث عن مشروع قتل. أين الولايات المتحدة؟
لا من هذه الجملة.
أين إيران؟ لا لا.
أوباما تسع عمر في خطابه أيضا قال بأنه ومنذ أن استلم السلطة قام بالتواصل مع مرشد الأعلى لإيران آية الله علي خامنئي لحل ملف إيران بالطرق السلمية، وأشاد كذلك بفتوى المرشد الأعلى المتضمنة تحريم تطوير الأسلحة النووية. اتصال على هذا المستوى العالي، ولازالت إيران على لسان مرشدها ومن هم أدنى ما زالوا يرددون شعارات العداء. ألا ترى هذا غريبا؟
احنا لازم نفرق بين حاجتين مهمين جدا في السياسة. في فرق بين الخطاب الإعلامي، في فرق بين الرؤية السياسية والاستراتيجية.
بس ده مرشد أعلى وراجل كذاب.
ما هي هي
ده يعني احنا دلوقتي لو هو سياسي، لو هو سياسي رئيس الدولة ولا رئيس الوزراء ماشي موافقين، انما ده المرشد الاعلى اللي هو النائب عن الامام الغائب المهدي.
لا، ما احنا بنتكلم حضرتك
يعني يا عم المرشد الاعلى انت كذاب بقى.
ما هي هو المرشد الاعلى في ايران لا يتحدث بصفة رجل دين بس. هو جزء من ادارته للبلاد هو ادارة سياسية،
اعلم هذا، وهو الذي يدير دفة الحكم،
هو الذي يدير دفة الحكم
كل جدال. لكن ما تحطش نفسك.
لا، هو
قال وتفعل غيره، او في قول وتفعل عكسه.
لا، ما هو حضرتك هينجأ في لحظة ما، يعني هو يتحدث انه يحرم مسألة تطوير سلاح نووي، لكن هينجأ في لحظة ما هيقول لحضرتك احنا الظروف اضطرتنا لتحويل برنامجنا من برنامج نووي سلمي الى برنامج نووي عسكري. سهل جدا ان هو يجد مبرر او يجد ذريعة يبرر بهذا الموقف. احنا حضرتك قدام
ليه الشعارات دي بترفع وهم اصلا في اتصالات على مستوى بينهم
بين
وبين اوباما؟
ده هيخليني استشهد باحد الكتاب الاسرائيليين اتذكر اسمه، قال في مقال له جمله مهمه جدا، قال العلاقات بين ايران والكيان الصهيوني هي علاقه ضروريه لبقاء الطرفين. يعني هو عندما يرفع شعار الموت لامريكا هو خطاب استهلاكي داخلي من اجل العاطفه،
عشان يبين للشعب ان هو عنده مشروع،
وان هو عنده مشروع
مش بقى عن الاكل والشرب والاقتصاد
والوظائف.
وبيقول انا عندي هدف قومي،
وجزء منه خطاب خارجي للخارج لبعض العرب المخضوعين في المشروع الصفوي. يتحدث انه هذا هو الرجل الذي يعاد الولايات المتحده الامريكيه،
وقال لا
الذي لا لا.
الملفت للنظر ايضا في خطاب اوباما تطرق للخلافات المذهبيه بين المسلمين، ملمحا الى البحرين وان ما يجري فيها احتقان طائفي، وهو تشبيه يطابق وجهه النظر الايرانيه التي ترى بأن شيعة البحرين يواجهون تهميشا طائفيا، وهو أمر وكما هو معروف ينافي الحقيقة بالمطلق. هل أصبحت أستاذ عمرو واشنطن معبرة عن السياسات الخارجية الإيرانية لهذا الحد؟
لا، ما ده يرجعنا تاني لبداية الحلقة اللي أنا قلت فيها. قلت نحن نتحدث عن المشروع الشرق الأوسط الكبير الذي يعتمد على التقسيم الطائفي والعرقي وتفتيت بنية أي مجتمع في المنطقة العربية. هذا هو، عندما يتحدث الرئيس الأمريكي باراك أوباما أننا أمام حالة احتقان طائفي، إذا هو يعطي انطباع ويعبر عن الأمريكية أن هناك صراع داخلي في البحرين. إذا نحن أمام طائفتين، صراع داخلي، لابد أن نساعد الطرف الأضعف، وبالتالي سيكون الطرف الأضعف وفق الرؤية الأمريكية مع المصالح الإيرانية هم الشيعة، لذلك سيضغط على النظام الحاكم في البحرين. هذه هي الرؤية الأمريكية والاستراتيجية الأمريكية. هذا ما تريد أيضا إيران. إيران تريد أن يكون للشيعة نفوذ وسلطة وهيمنة في الدولة تمهيدا للانقلاب على السلطة.
هم بالفعل
هم ليهم بالفعل، لكن هم
على الطب ومسيطرين على التعليم، مسيطرين على البترول.
وقال لي أحد البرلمانيين البحرينيين السنة في لقاء معه، قال لي مأساة، قال لي أنه عندما تتعرض إلى مشكلة في الشرطة لو كنت شيعي تأخذ حقك أكتر من وجودك سني، يعني لو سني راح يشتكي واحد شيعي بيتبهدل هناك في البحرين. هذا هو ما تريده إيران، أن يكون لها سيطرة تمهيدا لهيمنة على حكم في البحرين حتى إن لم تصل لسلطة حكم، لكن أن تكون هي العنصر المتحكم فيه. وهذا ما تريده الولايات المتحدة. نحن نسأل سؤال بمناسبة العراق، أين الشيعة من مقاومة الولايات المتحدة الأمريكية في العراق؟ فهذا ما تريد الولايات المتحدة، أن يكون هناك تأمين إيراني لمصالحها في المنطقة من خلال النزاع الطائفي وإبقاء الوضع مشتعل.
ما طرحناه كان على لسان أوباما، يعني بالمقابل جاء خطاب حسن روحاني يعني طبعا كما هو عادة الخطابات الإيرانية للزعماء الإيرانيين غير مفهومة وغير واضحة وتقية وتلاعب بالألفاظ ويعني استطراد واستدراء واستطراد واستقصاء وغير ذلك، لكن ما كان مفهوما في الخطاب أن حسن رحاني كان يتودب بشدة للولايات المتحدة الأمريكية، ما كان في الخطاب واضحا أيضا أنه اعترف بالهولوكوست ومحرقة اليهودية التي كانت من قبل النازيين. طيب ماذا بقي إذن من العداء بين أمريكا وإسرائيل وبين إيران؟ هاخد إجابة حضرتك بعد ما ناخد فاصل مشاهدي الكرام ونعود اللقاء ضيفنا هذه الحلقة، ويعني العلاقة الجيدة التي عادت بين إيران وأمريكا. مشاهدي الكرام مجددا تحية لحضراتكم وهذه الحلقة من مرصد الأحداث وهي بعنوان أمريكا وإيران، هل حان الوقت لخروج التعاون الخفي إلى العلن والذي كنا ننبه عنه منذ 6 سنوات على هذه الشاشة وكان لا يصدقنا أحد. اسمحوا لي أن أجدد تحية أيضا بأسمائكم إلى ضيفكم الكريم أستاذ عمر منصور الكاتب الصحفي المحلل السياسي الباحث في الشأن الإيراني، بجد لك تحية صحيح.
أنا سامحكم
حياكم الله. سؤالي اللي هو بعد ما شفنا تطابق بوجهتين النظر بين أمريكا وإيران حول البحرين تحديدا، ربما أوباما يردد نفس المصطلحات التي يرددها القادة الإيرانيون واعتراف روحاني كذلك بالهولوكوست، ماذا بقي من عداء بين أمريكا وإسرائيل وبين إيران؟
هو لم يكن هناك عداء من البداية ليتبقى منه شيء،
على الأقل للسذج الذين كانوا يصدقون حسن نصر الله يصدقون إيران وغير ذلك.
إذا عدنا إلى رؤية حسن روحاني نفسه كشخصية والتاريخ السياسي، نجد أن حسن روحاني بين قوسين أو ما يسمى بالإصلاحيين محسوب على طريقه، لكن حينما نجد نتأمل تاريخه في السلطة نكتشف أنه مسألة الفصل ما يسمى بالإصلاحيين أو المتشددين في إيران أو
المحافظين
ليس موجودة واقعيا. حسن روحاني هو خريج المدارس الدينية في قوم
الحوزات
وحصل على رتبة مجتهد ووصل إلى أعلى المناصب التي لا يمكن الوصول إليها إلا بعد موافقة من علي خامنئي
بمباركة المرشد.
يعني حسن روحاني كان عضو مجلس خبراء القيادة، مجلس خبراء القيادة وظيفته هو مراقبة أعمال المرشد العام للثورة الإيرانية، يعني منصب في منتهى الخطورة. حسن روحاني عضو مجلس الأمن القومي الإيراني، وصل إلى نائب مجلس الشورى، منصب في منتهى الخطورة، كان مسؤول الملف النووي الإيراني ما بين 2003 و2005 في عهد محمد خاتمي. فالمسألة حسن روحاني شخصية ليست هينة على الإطلاق، بالعكس كان هو رئيس مركز الدراسات الاستراتيجية التي يقدم تقارير إلى علي خامنئي،
تحدد البوصلة لإيران
وتفوق أحيانا قدرة المخابرات الإيرانية، وده كان أحد أسباب الخلاف ما بين علي خامنئي ورئيس السابق أحمدي نجاد. إذا نحن نتحدث عن شخصية تميل إلى ما يسمى بالقوة الناعمة في التعامل مع الغرب، التردي. حسن روحاني يدرك مأساة الاقتصاد الإيراني في الوضع الحالي، فهو يريد أن يفتح الباب إلى تقديم إلى حد ما درجة من التنازلات في مسألة البرنامج النووي الإيراني أو تنازلات في طبيعة التصريحات المتشددة التي كان ينتهيها سلف نجاد، مقابل الحصول على بعض المساعدات وتخفيف قطاع العقوبات. حسن روحاني أثناء توليه ملف النووي الإيراني في 2003 و2005 كان وافق على تعليق عمليات تخصيب اليورانيوم مقابل تخفيف العقوبات. هذا هو ما يتحدث عنه روحاني الحديث.
يعني انت ترى ان نجاد كان تلميذ بالنسبة لروحاني؟
لا، لو حللناها نجاد كان في مش تلميذ، لو حاجة لو يجوز في السياسة حاجة اقل من تلميذ نقدر نقولها عن نجاد، هناك شتان يعني
طفل رضيع
بالضبط. يعني روحاني يمكن ان نقول بلهجة السياسة مدرسة في الادارة السياسية، خياسا بنجاد الذي يعتمد على الانفعال والعصبية. يعني تكتيك روحاني هو اقرب تكتيك بين كلينتون
قياسا يعني بنجاد. يعني انت توافق على انه ليس هناك عداء
لا
الآن؟
ليس هناك عداء،
لا قديما ولا حديثا،
ولا قديما ولا حديثا، ولن يكون في المستقبل عداء بين الطرفين. هو المسألة كلها استهلاك بين الطرفين،
تعدد ادوار وحدة هدف. عندي برضو الرئيس الايراني، يعني اشارنا لان كان في تودد، اشارات تودد للامريكان، يعني ما هي أركان العلاقة السياسية الاستراتيجية لو لخصناها على ضوء ما قلناه في القسم الأول؟
أركان العلاقة الاستراتيجية بين إيران
والاستراتيجية بين إيران
واحد إعادة ترتيب المنطقة منطقة ما يسمى بمشروع الشرق الأوسط الكبير على شكل مهم جدا. واحد أن تتبقى كيان الصهيوني وإيران هما أكبر قوتين عسكريتين في المنطقة. اثنين ضمان بقاء العناصر الشيعية موجودة بشكل مزعج وجزء من المجتمع أو صناعة القرار في دول الخليج لا سيما في دول الخليج من أجل الحفاظ على النفوذ الإيراني وورقة ضغط من إيران على هذه المنطقة. يعني حينما نتبع مسار الوجود الإيراني سنجد أنه يمتد في شبه الجزيرة العربية من أقصى الشمال أقصى جنوبها من سوريا إلى لبنان إلى العراق ثم إلى الكويت ثم إلى شرق السعودية ثم إلى البحرين ثم إلى بشكل محدود في الإمارات ثم إلى اليمن. إذن هو يطوق شبه الجزيرة العربية. إيران تأمن حدودها الغربية بشكل قوي
يعني أو كما يقال في الاستراتيجية عمل حزام نار حولين المملكة العربية السعودية
حول المملكة العربية السعودية يعني. وتأمين وجودها في منطقة الخليج العربي قياسا الولايات المتحدة تريد هذه المنطقة هذا الحزام الاستراتيجي من الناحية الجيوستراتيجية والأهمية النفطية. تحتاج الولايات المتحدة أيضا أن يكون هناك ما يسمى بين قوسين بعبع
أو فزاعة
للخليج ممثلة في إيران تستخدمها للضغط على دول الخليج واستنزافها بشكل كبير جدا وتضمن تواجدها في هذه المنطقة. أعتقد هم دول المحورين الأساسيين.
لو لخصنا ما قلنا أيضا في القسم الأول حول التعاون بين إيران وأمريكا كان واضحا في العراق في زيارة نجاد 2009 للمنطقة الخضراء في حراسة أمريكية وحراسة المارينز. يعني بيقولوا الموت الأمريكي والموت الإسرائيل وبتستقبله أمريكا داخل العراق نفسها ما ذهب رئيس إلى هناك. أيضا في ما شاهدناه في التقرير في القسم الأول من أن نجاد قال قمنا بمساعدة أمريكا لاحتلال أفغانستان والعراق وكذلك قالها خاتمي في 2005 في البي بي سي أن احنا برضو ساعدنا العراق الأمريكان على احتلال. يعني هل ينسحب التفاهم ده على باقي القضايا زي سوريا زي لبنان زي
احنا وضحنا المشهد في سوريا احنا عندنا الوضع في لبنان وعندنا الوضع في اليمن اعتقد محورين مهمين جدا محتاجين نتعرض ليهم.
طيب نقول اليمن
اليمن حضرتك عندنا المشهد الحالي في اليمن بعد سقوط نظام علي عبد الله صالح اصبح لدينا حاله من الزخم الداخلي في اليمن. هناك ممثلين للسنه بعنصرين أساسيين ممثلة في السلفيين حزب اتحاد رشاد السلف في اليمن والتجمع اليمن الإصلاح ممثلة في الإخوان المسلمين في اليمن وعناصر أخرى فيهم قوميين وعرب وبعض اليساريين ولدينا الحوثيين وهم الموالين لإيران ولدينا الحراك الجنوبي الذي يطالب بالانفصال
القوماجي عموما
يعني. قوماجي عروبي لكن يميل إلى انفصال جنوب اليمن بقيادة علي سالم البيض الرئيس اليمني الجنوبي السابق. إيران لها دور كبير في إدارة المشهد في اليمن من خلال عنصرين. العنصر الأول دعم العناصر الجنوبية في جنوب اليمن المطالبة بالانفصال لأن ذلك لو تحقق سيضمن لها السيطرة على منطقة خليج عدن سيكون لها نفوذ على منطقة خليج عدن والمدخل الجنوبي
باب المندب
بالضبط باب المندب فإذا سيكون هناك تدخل إيراني
إذا عندها مضيق هرمز وباب المندب
وخليج عدن
خليج عدن
يضمن لها التواجد على منطقة الساحل الشرقي الأفريقي اللي هي بتتصل بالصومال الذين وجد فيها كميات كبيرة من احتياطات
وبتمول الشماليين اللي هم الحوثيين اللي تابع الولي الفقيه
فعلا. فإذا احنا قدامنا إيران تريد في المشهد اليمني ضمان قوة للجنوبيين حتى لو لم يتم انفصالهم لكن سيعتمدون هم اعترفوا منهم عناصر انهم بيترقوا سلاح وتمويل من ايران واخيرا حادثة السفينة الايرانية التي تم ضبطها بالسلاح في الساحل الشرقي
لليمن كان فيها سلاح يموت 40 مليون يمني
فعلا وكان فيها مواد شديدة التفجير واسلحة متطورة فاذا ايران تريد ان تتواجد اما عن طريق الجنوبيين اما عن طريق العناصر الحوثية. الحوثيين كانوا في عهد علي عبد الله صالح خارج المشهد السياسي. تريد الولايات المتحدة تريد ايران حاليا ما يدور حاليا في اليمن هو مؤتمر حوار الوطني تريد ايران ان يكون للحوثيين جزء من المحاصصة السياسية في المرحلة القادمة بعد انتهاء فترة الرئيس الانتقالي عبد ربه منصور هادي فتضمن محاصصة سياسية للحوثيين يكونوا هم يدينوا بالولاء
الحرب قائمة الان بين الحوثيين والسنة
وتضمن ايضا تواجد لها من خلال الحراك الجنوبي. اذا سيكون هناك عنصرين تابعين لايران، الحراك الجنوبي بقيادة علي السالم البيض والحوثيين. اذا ستستطيع ان تكون على اتصال على الحدود السعودية، ستكون في جنوب السعودية عن طريق صعدة والحوثيين، في الوقت نفسه ستكون على حدود خليج عدن ومدبب المندب من خلال
لبنان. بقى بسرعة
لبنان سريعا، تريد ايران ان تحافظ على الوضع الحالي في لبنان من خلال ان يظل حزب الله هو القوة العسكرية الاقوى في لبنان، حتى اقوى من الجيش اللبناني. وهناك
ضرب على قصر بعبدة، على قصر وهناك الجمهوري.
لا لا
يعني طلع رئيس الجمهورية ميشيل سليمان بيقول ان لازم حزب الله يسلم سلاحه من شهر ونص.
لا ده حضرتك
ضرب ثلاث صواريخ على القصر.
لا ده النقطة الاخطر اننا امام تحالف ما بين السلطة اللبنانية الحالية في القيادة المسيحية الممثلة في ميشيل سليمان وحزب الله في مواجهة السنة الممثلة في الشيخ احمد الاسير والعناصر السنية ليه. يعني هناك الان بالامس كان هناك اعلان من وزارة الداخلية اللبنانية عن استكمال عملياتها في طرابلس. طرابلس هي المعقل الاكبر للسنة في لبنان. اذا هناك تحرك مشترك حينما حدث هجوم من عناصر حزب الله على قوات او عناصر الشيخ احمد الاسير، من تدخل هو الجيش اللبناني. اذا نحن هناك مؤامرة سنية مسيحية في لبنان تجاه السنة تقودها ايران من خلال مسافة عناصر حزب الله
لتتحالف مع الشيطان اذا كان الضرر يقع على اهل السنة والجماعة ايران.
تمام.
طيب نعرض مشاهدينا الكرام العلاقات الامريكية الايرانية وما يريده كل منهما من الاخر. مطالب اسعى اليها الامريكيون: اولا وقف برنامج التسلح النووي الايراني، وهو ما يتطلب خفض تخصيب اليورانيوم الى اقل مما وصله الان اي 5%. ثانيا ان تظهر طهران سلوكا مقبولا كدولة مسؤولة وتساهم في الحد من تفشي الارهاب. ثالثا ان يكون النظام الايراني نظاما ايجابيا وفعالا في منطقة الشرق الاوسط ويساعد على السلام والاستقرار. اما مطالب يسعى اليها الايرانيون فتتمثل في الاتي: اولا السماح لهم بمواصلة البرنامج النووي، ثانيا ان ترفع العقوبات الاقتصادية وتفك العزلة عن النظام، ثالثا ان توافق امريكا بان يكون لايران دورا قياديا او على الاقل محوريا في المنطقة كدولة رئيسة ان لم تكن الدولة العظمى في المنطقة. السؤال لحضرتك استاذ عمرو، الى اي مدى وصل الطرفان الى تفاهم حول هذه النقاط؟
تفاهم حول هذه النقاط، احنا قدامنا مشروع تدريج لإدارة المنطقة. يعني نتحدث بواقعية، نحن امام حالة من الادارة الامريكية الغربية للمنطقة العربية في اعقاب ما يسمى بثورات الربيع العربي. قدوم حسن روحاني يخدم هذه الاستراتيجية الامريكية اعتمادا على الاتي: ليست الولايات المتحدة بحاجة الى وجود رئيس ايراني يتبنى خطاب عنيف مثل نجاد في هذه المرحلة، لان ذلك سيعزز التواجد القوي للسنة المعادي للشيعة، وبالتالي سيهدد استقرار المنطقة بالنسبة للولايات المتحدة الامريكية. يعني نتخيل المشهد كالتالي: اذا جاء رئيس ممثل نجاد في خطاب العنيف تجاه السنة، سيحصل بالتالي رد فعل عكسي من السنة في الدول العربية. هذا الرد فعل العكسي من السنة سيعني بالتالي الوقوف ضد المصالح الامريكية، لانه سيرفض المشروع الامريكي وسيرفض المشروع الصهيوني وسيرفض المشروع الصفوي. اذا كانت الولايات المتحدة الامريكية تريد ان يأتي رئيس بخطاب تهدئة، وهذا ما جاء به روحاني. يأتي بخطاب تهدئة يحجم ويؤدي الى تراجع الصراع او الصوت العالي،
يلبس مسوح الضأن كما يقال.
وهذا ما قالوا، يعني خذ الحكمة حتى من افواه الصهاينة. قال نتنياهو
قال
هذا ذئب بصوب حمل. هذا ما
بس هنا نتنياهو يعني بيعظم روحاني بالنسبة له، هو عميل له وهم اصدقاء. يعني عشان بس ما ناخدهاش
ان هو لا 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 لا، هو فعلا بس هو الكلمه في محلها فعلا.
يعني هي كلمه في محلها، لكن في المقابل ليس هناك علاقه سيئه بين اسرائيل وبين
لا العلاقه قويه، لكن نعم. هو خطاب للاستهلاك الاعلامي. يعني
على نفس الوتيره القديمه، الموت الامريكي الموت الاسرائيلي
فعلا. يعني ابسط مثال، يعني الولايات المتحده من حوالي 3 شهور قبضت على حوالي 10 جواسيس روس في الولايات المتحده الامريكيه، والان الولايات المتحده وروسيا يرتبون للملف الكيماوي. فهذا يعني خطاب للاستهلاك الاعلامي ليس اقصى. فاذا احنا امام ما هو التقدم اللي حصل؟ لا، في تقدم كبير ملموس. يعني اصل سؤال، معلش، تتحدث الولايات المتحده الامريكيه عن ضرب ايران، إلى متى تنتظر الولايات المتحدة الأمريكية ضرب إيران؟ هل تنتظر إيران؟
أو العقوبات المحارة العشر، عقوبات الدلع زي ما أنا بسميها. أما العراق لما عملت عليه عقوبات الولايات المتحدة كان يعني حتى حليب الأطفال ما دخلش للأطفال ومات 2 مليون
شخص. محاصر الجو.
أنا بتكلمش على وقت الحرب، أنا بتكلم حتى على 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 ما حصل بعد الكيمياء وبعد
حظر جوي.
يعني حظر جوي، ممنوع الأدوية، ممنوع العلاج، ممنوع الألبان. يعني انما عندك في ايران يقول لك الا تمس هذه العقوبات يعني قوه المواطن الايراني.
انا بسال حضرتك السؤال لحضرتك وللساده المشاهدين، الولايات المتحده الامريكيه تهدد اكثر من مره انها ستضرب ايران وكل يوم تزداد القوى العسكريه لايران. فماذا تنتظر الولايات المتحده حتى تضرب ايران؟ يعني تنتظر ان تعد ايران مثلا، يعني كان الاول الولايات المتحده الامريكيه من اكثر من سنه بتقول هضرب ايران عشان برنامج النووي. كان ايران عندها صاروخ شهاب واحد، دلوقتي بقى ايران عندها شهاب
ثلاثه. شايف الطلبات بين الاثنين، التوافق وصل بنسبه قد ايه؟
التوافق حتى الان نقدر نقول تجاوز الى مساله 60-65%.
نعم.
طيب في خلال الاربع خمس سنوات القادمه اعتقد النسبه ستصل الى مستوى عالي، خصوصا ان الرئيس الامريكي اوباما قدامه 3 سنين، فالثلاث سنين بيبقى عايز فيهم، عنده ملف مزعج افغانستان، وده اللي احنا محتاجين برضه نتعرض
له. استاذنك برضه الزميل احمد شعبان مؤدي الحلقه عامل رصد موجز وسريع لتاريخ العلاقات الامريكيه الايرانيه منذ بدايه ثوره الخميني وحتى الان. هنشوف مثلا في 1979 الثوره الايرانيه، اضطر محمد رضا بهلوي شاه ايران الذي كان يحظى بدعم امريكي الى مغادره البلاد في 16 يناير في عقاب شهور من التظاهرات المناهضه لنظام حكمه، قيل خلالها ان امريكا وبريطانيا وفرنسا غيروا تحالفاتهم من دعم الشاه الى دعم الخميني. من 1979 الى 1981 ازمة الرهائن في السفارة الامريكية. في نوفمبر عام 79 اقتحم طلبة ايرانيون السفارة الامريكية في العاصمة طهران واحتجزوا 63 رهينة وطالبوا بعودة الشاه للبلاد لمحاكمته. وفي النهاية اطلق سراحهم بعد سقوط جيمي كارتر في الانتخابات الرئاسية الامريكية ونجاح رونالد ريغان بساعات قليلة، فيما قيل انه كان مقصودا لدعم ريغان فورا بداية ولايته الرئاسية. من 1985 ل 86 فضيحة ايران كونترا، نقلت السفن الايرانية سرا اسلحة الى ايران، وقيل الامريكية نقلت السفن الامريكية سرا اسلحة الى ايران وقيل انها لدعمها في حربها ضد العراق. من 1997-2005 رئاسة خاتمي، دعا الرئيس الإيراني الأسبق محمد خاتمي إلى حوار مع الأمريكيين وتحدث في فيلم وثائقي لتلفزيون بي بي سي عن دعم طهران لقوات الاحتلال الأمريكية في غزوها لأفغانستان والعراق. عام 2002 محور الشر، خلال خطاب انتقد الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش إيران ووصفها بأنها ضمن محور الشر مع العراق وكوريا الشمالية. 2002 وما بعدها المخاوف النووية والعقوبات. في عام 2002 كشفت جماعة معارضة إيرانية أن طهران تسير بخطى حثيثة لتطوير منشآت نووية بما في ذلك محطة ناتانز لتخصيب اليورانيوم ومفاعل للمياه الثقيلة في أراك. واتهمت الولايات المتحدة إيران بتطوير برنامج أسلحة نووية سرا وهو ما تنفيه إيران. من 2005-2013 رئاسة أحمدي نجاد، بعد انتخاب رئيسا لإيران استنكر نجاد الهجوم الأمريكي على بلاده ووصفها بمحور الشر قائلا إن طهران ساعدت أمريكا على احتلال أفغانستان والعراق. أما 2013 اتصال هاتفي بين أوباما وروحاني وهو موضوع حلقتنا، خلال رحلتي لحضور اجتماعات الجمعية العامة في الأمم المتحدة في نيويورك أجرى الرئيس الإيراني الجديد حسن روحاني اتصالا هاتفيا مع الرئيس الأمريكي باراك أوباما، وهو الاتصال الهاتفي الأول بين رئيس الولايات المتحدة وإيران منذ أكثر من 30 عاما. سؤال لحضرتك، أمام هذه الرحلة من الشعارات والأقوال التي تناقض الأفعال، كيف تقيم العلاقة في النهاية؟ عشان أسأل السؤال بتاعنا قبل نهاية الحلقة، احنا فين من كل ده؟
طب أنا هقول لحضرتك محتاجين النهاردة نتعرض ل تصريحات مهمة اتقالت النهاردة من الجانب الأمريكي والجانب الإيراني.
فضل.
النهاردة الرئيس الأمريكي باراك أوباما كان في حوار مع وكالة أسوشيتد بريس الأمريكية، قال نصا أن إيران أمامها عام أو أكثر لكي تصبح قادرة على امتلاك سلاح نووي، وأننا لدينا رغبة في إنهاء العلاقات أو الأزمة مع إيران بطريقة سلمية. هذا هو التصريح اليوم. قال الرئيس الأمريكي، قال أن إيران أمامها عام أو أكثر انتاج سلاح نووي، فماذا تنتظر الولايات المتحدة إذا كانت تريد أن تواجه إيران؟ هل تنتظر إلى أن تنتج إيران سلاح نووي؟ هذا تصريح الرئيس باراك أوباما. النهاردة في أكثر من تصريح على الصعيد الإيراني، تصريحات مهمة جدا. علي خامنئي الذي أعلن ترحيبه بمبادرة روحاني في استخدام الدبلوماسية في التعامل مع الملف النووي الإيراني والتعامل مع الغرب. قال النهاردة علي خامنئي المرشد أعلى الثورة الإيرانية قال في تصريح النهاردة في تخريج دفعة من عناصر القوات الجوية في إيران، قال النهاردة السبت الصبح، قال لا نثق، يجب علينا ألا نثق في الولايات المتحدة الأمريكية لأنها خاضعة للمشروع الصهيوني وأنها تستخدم خطاب استعلائي في التعامل مع غيرها، وأن جارب من زيارة روحاني إلى الأمم المتحدة لم يكن بها أشياء موفقة. إذن تصريح ثالث مهم جدا النهاردة قاله محمد رضا مهدوي رئيس مجلس خبراء القيادة في إيران الذي يشرف على أعمال المرشد الأعلى للثورة الإيرانية، وهذا من أنصب
من
أرفع المناصب في إيران. قال يجب علينا نحن نتجه للمفاوضات ألا نخدع بالولايات المتحدة الأمريكية ونحن لا نثق برئيس باراك أوباما. تصريح أيضا صدر اليوم برضو من القيادة الإيرانية محمد جواد ظريف وزير الخارجية الإيراني قال أن ما قاله رئيس الأمريكي باراك أوباما قبل عدة أيام مع نتنياهو بشأن إمكانية استخدام كل السبل لمواجهة إيران بما فيها القوى العسكرية، قال إن ده تصريح استفزازي ولا يليق برئيس أمريكي إذا أراد التفاهم مع إيران. محمد علي جعفري نفسه
الحرس
قائد الحرس الثوري الإيراني قال أنه أخطأ أو يعتب على روحاني في قبول اتصاله بأوباما، قال أن هذا الأمر سبق لأوان.
إحنا قلنا أنه عدد أدوار واحدة ثالث
فعلا. إذن أمام نحن اليوم أمام تصريح من الرئيس الأمريكي باراك أوباما وثلاثة تصريحات من قيادات إيرانية مؤثرة علي خامنئي وجواد ظريف ومحمد رضا مهدوي. إذن نحن نتحدث التصريحات كلها تصب في مسألة لابد أن يعطي انطباع، الهدف من هذه التصريحات مهمة جدا لابد أن يصعب الرئيس الأمريكي يعطي انطباع أنه لن يلقي نفسه في حضن إيران من أجل البقاء على علاقة توازن مع دول الخليج، لأنه لو أعطى كثير من التصريحات الطيبة بشأن إيران ستجه الدول الخليج
تفسد علاقاته بالخليج
وتشعر أن المسألة مع إيران باتت محسومة في علاقات أمريكية إيرانية قوية،
ويسيب الباب موارف كما يقال.
فلابد أن يبقى على فزاعة إيران موجودة وأن أمريكا
وفي المقابل أنا معاكم يا خليجيين
ويتحدث عن ساحة النووي. إيران أيضا بالمقابل تريد من هذه التصريحات أن تبقي نفسها فزاعة لدول الخليج من أجل تأمين مصالح الولايات المتحدة الأمريكية حليفتها في مواجهة دول الخليج والسنزافة. يعني عندما يتحدث أوباما أن هناك سلاح نووي إيراني بعد عام تلقائيا نحن أمام صفقات سلاح خليجية جديدة من الإدارة الأمريكية
وفلوس تطلع تاني لنا اللي أنا بقوله إن إيران لن تنتج سلاحا نوويا، وأن أمريكا وإسرائيل ليستا خائفتين من إنتاج إيران أسلحة نووية سلاح نووي، على اعتبار أنه لن يكون في تقدم ما تنتجه أمريكا وإسرائيل اللذان لهما باع طويل في هذا المجال منذ 60 عاما.
هو تحفظ الولايات المتحدة على إنتاج إيران سلاح نووي لأنه سيدفع دول الخليج تلقائيا
أو مصر مثلا أو غيرها من الدول التي وقعت الاتفاقية أن تنتج كما تنتج إيران،
أن تنتج أو
تشتريب أي سعر سباق تسلح كما يقال
سيخلي بالتوازن. لكن الولايات المتحدة الأمريكية سيهمها الحفاظ على التفوق العسكري الإيراني في المنطقة من أجل الحفاظ
عليها. ولو سمحت لإيران بأن تنتج سلاحا نوويا سيكون موجه
لن تسمح بذلك لأن السعودية ستشتري سلاح نووي بأي ثمن. السعودية ليس لديها استعداد، ده السعودية ولا الكويت ولا الإمارات ولا مصر أن يكون لدى إيران والكيان الصهيوني سلاح نووي وليس لأي من المنطقة.
وعليش الكيان الصهيوني عنده؟
الكيان الصهيوني عنده.
بتلوم على إيران ليه؟
الكيان الصهيوني عنده. الكيان الصهيوني دي حساباته في الذهنية العربية سواء في الأنظمة أو شعوب غير إيران.
إن هو جسد غريب في الأمة.
إن هو جسد غريب.
وهيقلع.
لكن إيران سيتحول المسألة إلى صراع طائفي شرس. فبالتالي سينتج ما يسمى بين قوسين متشددين سنة في مواجهة المشروع الإيراني، لأن السنة أهل السنة وجماعة بالنسبة
عندي دقيقة الختام. إحنا فين بقى الحكام العرب والشعوب العربية السنية وغير ذلك؟
إحنا فين؟ هرد على حضرتك بتصريح وزير الخارجية السعودي سعود الفيصل اللي قال ردنا على تصريحات روحاني في الأمم المتحدة، قال نحن نسمع نغمة جديدة من إيران وهذه النغمة متقبلة لدينا إذا قامت إيران بأفعالها على الأرض. حقيقة الدول الخليجية تحديدا تريد خطاب إيراني في سبيل التهدئة لسبب واحد، هو أنها ليست مستعدة للدخول في مواجهة عسكرية مع إيران. كان أحمد نجاد يمثل أزمة بالنسبة لدول الخليج أنه يستخدم خطاب عنيف ودول الخليج لم تكن مستعدة لمواجهته. أحمد نجاد اتخذ خطوات بدعم عسكري في جزء إماراتية الثلاث، فلم تستطيع السعودية أن تفعل شيئا ولا الإمارات أن تفعل شيئا، لكن هي تريد خطاب تهدئة يحفظ لها ماء الوجه حتى عندما تتحدث مع شبابها تقول انها لن تدخل في مواجهه مع
السعوديه. هتعمل ايه وباقي دول الخليج واصلا 40% من اقتصاد الامارات ايراني؟
ده جزء من المأساة.
يعني اذا الاماراتيه وافقوا على حكام الامارات وافقوا على احتلال هذه الجزر
وجزء من المشكلة الحقيقية
زي هو بشار الاسد لما وافق على احتلال الجولان او باع الجولان
وحكام الكويت وافقوا
الاسد
وحكام الكويت وافقوا ان تلت البرلمان يكون شيعي في سبيل الابقاء على دستور هناك كثير من الشبهات حتى انه يتم الحديث عنه مزور لان الشيعة على علاقة قوية بالنظام الحاكم في الكويت. اذا قدامنا دول عربية تواجه ازمة سياسية داخلية تلجأ الى معالجتها من خلال التقارب الى الشيعة في مواجهة العناصر الداخلية الموجودة في الدولة.
شكرا. وجهة نظر الاستاذ عمرو منصور كاتب الصحفي والمحلل السياسي المهتم بالشأن الايراني. شكرا جزيلا لك.
شكرا لحضرتك.
انتهت الحلقة مشاهدي الكرام من مرصد الاحداث، كانت بعنوان امريكا وايران، هل حان الوقت لخروج التعاون الخفي الى العلن؟ شكرا والى اللقاء.